الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 56 من كتاب سنن أبي داود والدرس 28 من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب من رأى القراءة بفاتحة الكتاب إذا لم يجهر. والصحيح الذي تقدم عندنا أن القراءة متعينة بفاتحة الكتاب فيما أسر به الإمام أو جهر، سواء صلى مفردا أو صلى جماعة. قال: وبالسند المتصل حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلم عن مالك هو ابن أنس عن ابن الشهاب وهو محمد بن مسلم عن ابن أكيمة الليثي بضم الهمز وفتح الكاف مسقرة كما قال أبو حاتم صحيح الحديث. وفي التقريب وشرح الزرقاني عن الموطأ ثقة، وقال البيهقي في المعرفة: هذا حديث تفرد به ابن أكيمة وهو مجهول، ولم يكن عند الزهري من معرفته أكثر من أن رآه يحدث سعيد بن المسيب، واختلف في اسمه فقيل عمار وقيل عمار. قالها البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي ينازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه به النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو عند مالك في الموطأ. إلا أن هذا الحديث فيه كما تقدم تفرد بن أكيمة بهذا اللفظ، وهو هذا يخالف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. قال: واعلم أن قوله فانتهى الناس إلى آخره ليس من الحديث، بل هو مدرج من كلام الزهري بينه الخطيب واتفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي وغيرهم، كذا قال الحافظ في التلخيص. وقال البخاري في جزء القراءة: وقوله فانتهى الناس من كلام الزهري، وقد بينه لي الحسن بن صباح قال: حدثنا مبشر عن الأوزاعي قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون فيما جهر. وقال مالك قال ربيع للزهري: إذا حدثت فبين كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وقال البيهقي في المعرفة: قوله فانتهى الناس عن القراءة من قول الزهري، قاله محمد الزهري صاحب الزهريات ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبو داود، استدلوا على ذلك برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث وجعله من قول الزهري. وكيف يصح ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبو هريرة يأمر بالقراءة خلف الإمام فيما جهر به وفيما خافت؟ انتهى مختصرا. إذن هذه الزيادة هي بين أمرين: بين أنها مدرجة من كلام الزهري، وبين أنه تفرد بها ابن أكيمة فتكون مردودة والعمل على خلافها. قال أبو داود: روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري على معنى مالك. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المروزي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن السرحي. ما شاء الله، خمسة مشايخ لابن حبان فيه. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري قال: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح، معناه إلى قوله: ما لي أنازع القرآن. وهذا من أبي داود توضيح على أنها مدرجة. قال أبو داود: قال مسدد في حديثه قال معمر: فاتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن السرح في حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة فانتهى الناس. وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم قال سفيان، وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها فقال معمر إنه قال فانتهى الناس. قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله: ما لي ينازع القرآن. ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر، وفي رواية جهر به. قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري. إذن استفدنا أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن الناس نهوا عن القراءة مطلقا وامتنعوا عن القراءة مطلقا معل، مفهوم يا أخوة؟ وهناك حديث أصح منه رواه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن غيره وفيه فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، نهاهم عن القراءة في الصلاة ورخص لهم بفاتحة الكتاب. قال باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام لا حجة لهم في ذلك، تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن من تكلم عن هذه المسألة هو الإمام البخاري في كتابه القراءة خلف الإمام. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن كثير العبدي ثقة، وهناك محمد بن كثير غيره ضعيف، البصري الصنعاني والقرشي. قال أنبانا شعب المعنى عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما فرق قال أيكم قرأ؟ قالوا رجل، قال قد عرفت أن بعضكم خالجنيها، رواه مسلم وهو عند النسائي وأحمد. قوله قال جنيها أي نزعنيها، ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه في جهره أو في رفع صوته بحيث أسمع غيره، لا عن أصل القراءة، بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية، وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم. قال النووي هكذا الحكم عندنا، ولنا وجه الشاذ ضعيف أنه لا يقرأ المأموم السورة في السرية كما لا يقرأ في الجهرية، وهذا غلط، لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات وهنا لا يسمع، فلا معنى لسكوته من غير استماع، ولو كان بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته، فالصحيح أنه يقرأ السورة لما ذكرناه انتهى. وظاهر الأحاديث المنع من قراءة ما عدا الفاتحة بهذا القيد، ما عدا الفاتحة من القرآن، من غير فرق بين أن يسمع المؤتم الإمام أو لا يسمعه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت يدل على النهي عن القراءة عند مجرد وقوع الجهر من الإمام، وليس فيه ولا في غيره ما يشعر باعتبار السماع كذا في النيل. قال المنذري وأخرجه مسلم النسائي. قال أبو داود قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت للقرآن؟ قال ذاك إذا جهر به. وقال ابن كثير في حديثه قال قلت لقتادة كأنه كرهه، قال لو كرهه نهى عنه. الباب إذا اجتمعت طرقه علم الراجح منه. فهذه الأحاديث المطلقة في النهي عن القراءة خلف الإمام تحمل على الأحاديث المقيدة، لأن المقيد يقضي على المطلق. قال وبالسند المتصل حدثنا ابن المثنى وهو محمد ابن المثنى أبو موسى العنزي قال أخبرنا ابن أبي عدي وهو محمد عن سعيد وهو ابن أبي عروبة ومن الثقات فيه عن قتادة بن دعامة عن زرارة بن أوفى قالوا مات حين قرأ قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير أخذته صعقة فمات. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا، فقال علمت أن بعضكم خالجنيها، وأخرجه الترمذي. فيه إنكار المنكر بعد الانتهاء من الصلاة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فروي عن جماعة من الصحابة أنهم أوجبوا القراءة خلف الإمام، وقد روي عن آخرين أنهم كانوا لا يقرؤون، وافترق الفقهاء فيه على ثلاثة أقاويل، فكان مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون لابد من أن يقرأ خلف الإمام فيما جهر به وفيما لم يجهر به من الصلاة. وهذا هو القول الصحيح. القول الأول القراءة خلف الإمام بالفاتحة في الجهرية وبالفاتحة مع غيرها في السرية إذا أمكنهم. وقال الزهري ومالك بن المبارك وأحمد وإسحاق يقرأ فيما أسر الإمام فيه بالقراءة ولا يقرأ فيما جهر به. وهذا تفصيل. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي لا يقرأ أحد خلف الإمام جهرا وأسر. احتج بحديث رواه عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال البخاري في جزء القراءة هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق لإرساله وانقطاعه. فهموا هذه العلة لأن الجمهور يستدلون به كثيرا. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال البخاري لم يثبت لإرساله وانقطاعه. وتكلم فيه غير البخاري كالدارقطني وغيره. قال باب ما يجزي الأمي والأعجمي من القراءة. والمراد به الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. والأعجمي حديث عهد بإسلام لا يحسن قراءة الفاتحة فإنه يجزئه أن يسبح ويحمد ويكبر ويلزمه أن يتعلم الفاتحة. فإن حفظ بعضها وعجز عن بعضها قرأ ما أحسن ويسبح فيما لم يحسن. وإن تمكن من قراءتها فهو الواجب والمتعين. فإن عجز فهذا يحصل يا أخوة لا سيما حديث عهد بإسلام أعجمي ربما يحتاج في الفاتحة عدة أيام. فإذا قلنا له ترك الصلاة أمرناه بترك فرض وواجب وحتم. وإذا قلنا صلي شق عليه الفاتحة فإذا يصلي ويأتي بما يقوم مقامها من التسبيح والتحميد والتكبير. قال أبو السند المتصل حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن حبيد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي. قال اقرأوا فكل حسن وسيجي أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. وأخرجه أحمد. يعني يقيمون حروفه ويسيئون العمل به أو فهم معانيه. وهذا هو الواقع الآن. كم من قارئ للقرآن ربما لحنه على صورة الألحان وأخرجه بالتمطيط وأحكام لم يأتي الله بها من سلطان. وربما في الجانب الآخر ينتهي من الصلاة بالناس وخرج لسماع الألحان والله المستعان. قد كان شيخنا مقبل رحمه الله يذكر عن بعض مؤذني بعض المساجد المشهورة في العالم أنهم كانوا ينتهون من أذانهم فيخرجون بعد صلاة العشاء إلى بعض الاستراحات يضربون العود والطبل وغير ذلك. فأصبحوا يقيمون القرآن في أصواتهم ويتعجلون أجره وهو ما ينالهم من المال ولا يتأجلونه بحيث يؤثرون العاجلة على الآجلة. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني في نسخة حدثني عمرو وابن لهيعة. عبد الله بن لهيعة ضعيف إلا أنه كما ترى مقرون. عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد الساعدي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقترئ فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود. اقرأوا قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتعجله، على معنى السابق. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع بن الجراح قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي خالد الدالاني قال عن إبراهيم السكسكي، كلاهما فيه كلام، السكسكي والدالاني كلاهما فيه كلام، إلا أن الحديث له شواهد كما بين ذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل. فإبراهيم السكسكي من طريق حديث أبي موسى عند البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، كلمة إذا مرض العبد وجد له ما يشهد لها أو سافر لم يجد لها ما يشهد لها، ومع ذلك الحديث كما ترى في البخاري. عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. وأخرجه مسلم بنحوه عن سعد بن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص بدون أنه قال يا رسول الله علمني من أجل الصلاة، هذا فيه أنه علمه من أجل أن يقرأها في الصلاة. أما في حديث سعد بن أبي وقاص في مسلم علمه ذكر مطلق. فهمتم يا أخوة؟ الحديث ساقه أبو داود للاستدلال به على أن من لم يحسن شيء من القرآن في الصلاة يسبح ويحمد ويكبر ويحلل. الحديث في صحيح مسلم إنما سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ذكرا مطلقا، وذاك مقدم إلا أن الحديث في الشواهد. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع من مشائخ أبي داود المشهورين قال أنبانا أبو إسحاق عن الفزاري عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا. ضعيف. منقطع بين الحسن وجابر رضي الله عنه. وهو معارض بحديث لا صلاة إلا بقراءة. وحديث الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو السلمة التبوذكي قال أخبرنا حماد كأنه ابن سلمة عن حميد وهو الطويل مثله لم يذكر التطوع قال كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف الإمام بفاتحة الكتاب ويسبح ويكبر ويهلل قدر قاف والذاريات. وهذا مما يدل على يعني ضعف الحديث السابق، لأن الحسن هنا عمل بالقراءة خلف الإمام. قال باب تمام التكبير أي عدد التكبيرات في الصلاة، ففي كل صلاة ثنائية 11 تكبيرة، 5 في كل ركعة مع تكبيرة الإحرام فتكون 11، وفي الثلاثية 17 تكبيرة، يعني 5 في كل ركعة مع زيادة تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال من الركعتين إلى الثالثة. مفهوم؟ وفي الأربع سيكون كم؟ 22 تكبيرة، 5 في كل ركعة مع زيادة تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال من الركعتين إلى الثالثة. مفهوم؟ فالحفظ لها سهل، 5 في كل تكبيرة. إذا كانت الصلاة ثنائية أضف إليها تكبيرة الإحرام ستكون كم؟ 11. إذا كانت ثلاثية أضف إليها تكبيرة الإحرام تكبيرة الانتقال من الثانية إلى الثالثة، كم؟ 17. إذا كانت رباعية أضف إليها تكبيرة الإحرام مع الانتقال من الثنائية إلى الثلاثية، كم؟ 22 تكبيرة. مثل هذا ركزوا عليه حتى يحفظ، مفهوم يا أخوة؟ لأن هذا التكبير كان بعضهم قد تعجب منه كما سيأتي، أن ماذا عكرمة لما رأى بعضهم يكبر في كل خفض ورفع رجع إلى ابن عباس وقال لقد رأيت اليوم إماما يصلي ويكبر في كل خفض ورفع، وقال 22 تكبيرة، فقال هي السنة، فكان التكبير قد نسي. قال حدثنا السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي قال أخبرنا حماد عن غيلان عن بن جرير عن مطرف بن الشخير قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا ركع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي وقال لقد صلى هذا قبل، أو قال لقد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه وهو عند النسائي. قال وفي لفظ عن أبي موسى الأشعري ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما تركناها عمدا. قال روى الطبراني عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية، وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد، وهذا لا ينافي الذي قبله، لأن زيادا تركه بترك معاوية، وكان معاوية تركه بترك عثمان، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء، ويرشح حديث أبي سعيد الآتي بباب يكبر وهو ينهض من السجدتين. لكن حكى الطحاوي أن قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، قال وكذلك كانت بنو أمية تفعل، وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام. وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره، ووجهه بأن التكبير شرع للإذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد، لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصلي انتهى. وفيه الثناء على من طبق السنة وعمل بها ودعا إليها. قال والسند المتصل حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا أبي وبقية عن شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فرق الدنيا، متفق عليه. وأخرجه النسائي وأحمد ومالك الدار مختصرا. قال أبو داود هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين، ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، يجعلونه مرسلا فيفعل ذلك في كل ركعة. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الحسن بن عمران قال ابن بشار الشامي قال أبو داود أبو عبد الله العسقلاني عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير، ضعيف الحسن بن عمران لين الحديث. قال أبو داود معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر. الصحيح أن التكبير في كل خفض ورفع من الصلاة إلا ما كان من الرفع من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده كما تقدم. قال الباب: كيف يصنع، كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من قدم وضع اليدين قبل الركبتين، ومنهم من قدم وضع الركبتين قبل اليدين، وممن رجح هذه المسألة ابن القيم وزعم أن حديث تقديم اليدين قبل الركبتين مقلوب، والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تقديم الركبتين قبل اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. قال: والبعير يقدم يديه قبل ركبتيه. والصحيح الذي عليه الفتوى عندنا أنه يقدم اليدين قبل الركبتين، لما في حديث البراء رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. قال العلماء: لو كان تقديم الركبتين قبل اليدين لم احتاج إلى حني الظهر، لكن لما كان تقديم اليدين قبل الركبتين احتاج إلى حني الظهر، وهذا هو الصحيح، وهي فتوى شيخنا يحيى حفظه الله كما هي فتوى شيخنا مقبل رحمه الله. وظاهر صنيع البخاري وتبويب البخاري على هذا الحديث. قال: ومن سند المتصل: حدثنا الحسن بن علي والحواني وحسين بن عيسى قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أنبانا شريك وهو ابن عبد الله القاضي ضعيف، عن عاصم بن كليم عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عند الدارمي، وتقدم أنه ضعيف. قال: وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن معمر قال: أخبرنا حجاج بن منهال قال: أخبرنا همام بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن جحادة بن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة قال: فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. هذا حديث مرسل، أرسله عبد الجبار بن وائل. قال همام: وأخبرنا شقيق: حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. شقيق مجهول قد تقدم معنا قبل أيام. قال: وبالسند المتصل: حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد هو الدروردي حسن الحديث قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الترمذي والنسائي والدارمي، وهذا حديث ظاهره الاحتجاج وحوله كلام، لكن يؤيده ما تقدم من حديث البراء رضي الله عنه من حيث الحكم. قال: قال التربشتي: كيف نهى عن بروك البعير ثم أمر بوضع اليدين قبل الركبتين والبعير يضع اليدين قبل الرجلين؟ والجواب أن الركبة من الإنسان في الرجلين ومن ذوات الأربع في اليدين، كذا في المرقاة. قال: قلت: القول بأن الركبة من ذوات الأربع في اليدين يدل على صحة قول سراقة: ساخت يدا فرسي في الأرض، فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، في حديث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. ومنها هنا ظهر أن القول بأن الركبة في ذوات الأربع في اليدين ليس كلاما لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، كما قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد. فالحديث أخرجه الترمذي وقال: غريب، لا نعرف من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه انتهى. قال البخاري: إن محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب لا يتابع عليه، فقال: لا أدري سمع من أبي الزناد أو لا. قال الدارقطني: تفرد به الدروردي عن محمد بن عبد الله المذكور. قال منذري: وفيما قاله قال الدارقطني: نظر فقد روى نحوه عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث كذا في النيل. وحديث أبي هريرة هذا يدل على سنية وضع اليدين قبل الركبتين، وإليه ذهب الأوزاعي ومالك بن حزم وأحمد في رواية. وروى الحازم عن الأوزاعي أنه قال: دخلت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. قال ابن أبي داود: هو قول أصحاب الحديث، وهذا الحديث أقوى من حديث وائل بن حجر المذكور، لأن له شاهدا من حديث ابن عمر أخرجه ابن خزيمة وصححه وذكره البخاري تعليقا موقوفا. كذا قال الحافظ ببلوغ المرام، وقد أخرجه الدارقطني بإسناد حسن، والحاكم المستدرك مرفوعا بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه، وقال على شرط مسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم حديث وائل، لكن عندنا ما تقدم. بارك الله فيكم. قال: وبسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم في صلاته يبرك فيبرك كما يبرك الجمل. خرجه النسائي وأحمد. إذن استفدنا اليوم أن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة حديث مرسل ومنقطع، وكذلك حديث فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام حديث مدرج وفيه كلام. واستفدنا أيضا أن النزول في الصلاة يكون على اليدين لا على الركبتين على الصحيح من أقوال أهل العلم. واستفدنا أن عدد التكبيرات في الرباعية 22، في كل ركعة 5 تكبيرات بزيادة تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال من الركعتين إلى الثالثة، وفي الثانية وفي الثلاثية 17 تكبيرة، في كل ركعة 5 تكبيرات بزيادة تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الانتقال إلى الثالثة، وفي الثنائية 11 تكبيرة. والحمد لله رب العالمين.